أهلا ومرحبا بالمشاهدين والمشاهدات، حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
ذكروا بفضل هذا البلد الحرام الذي قال فيه القائل وهو يفارقه: فسحت دموع العين تبكي لبلدة.
لبيك ليست كلمة يعني باليسيرة، لبيك معناها أنني مقيم على طاعتك مداوم على.
سعيد بن جبير يقول: أفضل الحاج طعام الطعام وكف الألم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيد المعظمين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين. أمسية عطرة أخرى مع علم من أعلام الإسلام، ووقفة مع قامة من قامات العلماء ودرة الزمان في هذه البلدة المباركة. إنه راعي روضات العلم وجامع أشتات الفقه، رأس الإفتاء في زمانه والمصنفين بحكم أقرانه، طلعت أخباره في المشارق والمغارب طلوع النجم في الغياهب، فقال مما لا يستوفى في شخصه أحد، ووصف بما لا يوافي حقوقه نظم ولا رصف. إنه عطاء بن أبي رباح أبو محمد القرشي مولى أبي ميسرة ابن أبي خثيم الفهري الذي ولد بمكة في خلافة عثمان رضي الله عنه. نشأ عطاء في مكة، وكان من نصيبه أن أدرك 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبع ذلك أثرا على حياته وعلى علمه وعلى سلوكه رحمه الله تعالى ورضي عنه. حول هذه القامة الكبرى وهذا العلم من أعلام الإسلام، وعن أثره في تعظيم البلد الحرام وأثره في العلم الذي انتشر في مكة في ذلك الزمان، سيكون حديثنا مع أخوي الفاضلين أخي الدكتور يوسف الباحوث وأخي الدكتور فخر الدين الزبير. عطاء بن أبي رباح، إذا ذكر عطاء ذكر عالم مكة وذكر مفتي مكة ومن له القدح المعلى في المناسك.
أولا أرحب بك الدكتور جمال والدكتور يوسف، أرحب بجميع المشاهدين والمشاهدات في هذه الليلة الليلاء من ليالي مكة الغراء.
ما شاء الله.
في الحقيقة إذا ذكر عطاء فإنما تذكر المناسك، فهو مفتي المناسك، لذلك كان الخليفة في ذلك الوقت يرسل مناديا ينادي: لا يفتي في المناسك إلا عطاء. بل ثبت في طبقات ابن سعد عن أبي جعفر محمد الباقر وهو من هو، أنه كان إذا مر عطاء قال: ما على وجه الأرض أحد أعلم من عطاء بالمناسك. فهذه شهادة عظيمة جدا من العلماء ومن الولاة ومن المسلمين عموما، ومنسكه الآن الذي خرج وطبع منسك عطاء، هذا المنسك يدل على سعة علمه وعلى دقة فهمه وعلى جمعه بين النصوص والأصول، بين الفصول والمقاصد، بين التيسير والاحتياط، فجمع يعني قواعد كثيرة يعني منبثقة من النصوص الشرعية وكذلك من النظرة إلى الواقع الذي يكون عليه الحجاج. فلذلك يعني عطاء والمناسك صنوان متلازمان.
هذا الجوار وهذا التعبد كان له أثر في فقهه، كان له أثر في نسكه، كان له أثر في جلوسه في الحرم، ربما كان يفترش الحرم 20 سنة. وهذا مما ذكره أهل السير في سير أعلام النبلاء وغيرها، كانوا يذكرون أنه كان يفترش الحرم 20 سنة. فعطى له أثر هذه المجاورة وهذا القرب من بيت الله الحرام وقربه من حجاج بيت الله الحرام وجمع الناس على علمه وفتاواه، وهذا يدل على توحد واتجاه الناس في فتاوى الحج وفي غيرها على إمام واحد.
نعم، لربما هناك يعني وقفتان حقيقة من يتأمل في هذا الجانب في شخصية عطاء رحمه الله تعالى، لربما ذكر له المجاورة وذكر له العلم بالمناسك. فلو أخذنا الجانب الأول، فضل المجاورة،
عشرات الأئمة جاوروا. نعم. وطبعا المجاورة هذه مصطلح كان مشهورا عندهم.
نعم.
ولا يشترط أن يكون أن تكون المجاورة مؤبدة.
نعم.
فبعضهم يجاور سنة، بعضهم سنتين. يجاور سنتين، بعضهم 4 سنوات، يؤلف كتابا ثم يخرج. نعم. فينال هذه المكانة، لأن المجاورة تدخل في العكوف سواء في العاكف والباد، فهو باد ثم يريد أن يجرب العكوف.
نعم.
يريد أن يدخل ضمن حاضري المسجد الحرام
سلام.
فيمكث هذه السنوات لينال فضيلة الصلاة ب100,000 صلاة، ينال فضيلة كثرة الطواف، ينال فضيلة رؤية الكعبة. هناك حديث حسن يعني عند بعض العلماء أن الكعبة تنزل عليها في كل ليلة 120 حسنة.
الله أكبر.
طبعا هو مختلف في صحته، لكن حسن بعض العلماء ولا بأس بذكره في الفضائل. 120 حسنة، 60 للطائفين و40 للمصلين طبعا المتطوعين يعني، و20 للناظرين.
لا
وهذا قد يدل عليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم استمتعوا
بهذا
البيت، فإنه رفع هدم مرتين ورفع في الثالثة. استمتعوا يدخل في الاستمتاع، الاستمتاع بالصلاة إليه وبالطواف حوله، والاستمتاع بالنظر إليه وبالتأمل بالمتعبدين حوله. إذن المجاورة لها فضائل كثيرة جدا، فلذلك قلما نجد عالما من العلماء إلا ونال هذه الفضيلة ولو وقتا من حياته.
ثم أيضا من أسماء مكة أنها مثابة.
نعم.
يعني جعل الله تعالى مثابة للناس. المثابة هي التي تثب إليها أو تؤوب إليها القلوب حينا بعد حين.
نعم.
فلا يفارقها العبد إلا وحن إليها من جديد. ومنها كذلك القبلة،
وهذه طبعا من بركة دعاء إبراهيم عليه السلام.
نعم.
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فاستجاب الله عز وجل دعاه بأن جعله مثابة، ليس تهوي فقط بل تثوب وتهوى الرجوع
مرة بعد أخرى،
ليس
نعم.
مجرد الهوى إليه، وإنما تهوى الرجوع مرة بعد أخرى.
نعم. وأيضا القبلة هي قبلة المسلمين أحياء وأمواتا.
نعم.
وكذلك الهدى، وهنا يدخل فيها ما ذكره الدكتور فخر في قضية من يأتي إلى مكة فإنه يلتمس قبس الهدى في هذا البلد الحرام ثم ينشره بعد ذلك في أقطار الأرض.
لا شك.
فكأنك تجد مكة
فيها السكينة والوقار
والنور الذي ينتشر. نعم. بهؤلاء الناس في كل أرجاء الأرض، هم جاءوا من كل فج عميق ثم عادوا إلى كل فج عميق يحمل كل منهم قبسا من نور الهداية، فكأن الأرض كلها بعد مجيء هؤلاء الناس قد استنارت بنور الإيمان والعلم
والتعظيم. أنا أذكر يعني جاءتني الآن هكذا الخاطرة، ربما تكون لها علاقة بهذا. أذكر أنني سألت يعني أحد أئمة الحرم وقد أما في الحرمين، أما في مكة والمدينة، فقلت له ما الفرق بين
مكة والمدينة؟
مكة والمدينة الإمامة هنا وهناك. فأجاب جوابا يعني فعلا هذا الجواب كأنما ألهم هذا الجواب إلهاما، وهو يجمع أطراف النصوص في ذلك.
سبحان الله.
قال المهابة والعظمة في مكة،
في مكة نعم،
والسكينة والطمأنينة في المدينة.
سبحان الله، جمعها بوصف رائع.
وصف رائع جدا طبعا، يعني أنا تفاجأت من الجواب. فعلا المهابة والعظمة واقتباس هذه الأنوار التي تكون في مكة ثم بعد ذلك يذهب إلى المدينة ليلتمس أنوار أيضا الطمأنينة والسكينة، لا شك أن الأمرين يجتمعان، لكن أحدهما قد يظهر أكثر من الآخر في هذا الموضع دون الآخر، وهذا يستشعره الزائرون للمدينة دائما يقولون نشعر بالسكينة والطمأنينة
والمهابة في مكة.
طبعا لذلك عدة تعليلات عند العلماء.
لا شك. أقول سبحان الله، استبغى بعطاء بن أبي رباح رحمة الله عليه أنه التقى ب200 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر يعني بصحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من الأثر والعلم والفضل والخشوع واليقين عند عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، وكان مكثر العبادة مطيل الصلاة، حتى رآه من رآه أنه كان يقوم بركعة واحدة بنصف سورة البقرة أو أكثر من نصفها ولا يتحرك منه شيء، مع أنه قد كبر سنه وضعف عظمه.
سنتحدث أيضا عن هذه المواقف لربما يعني بعد ذلك، لكن لنرجع إلى الجانب الآخر الذي أردنا أن ننطلق منه عندما ذكر الدكتور فخر أنه إذا ذكر المناسك ذكر عطاء. سبحان الله، أنا أتأمل في رفعة الله عز وجل لهؤلاء الناس كلما اقتربوا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لربما وجدت العلم لأنه المكان الذي نزلت فيه اقرأ أول سورة، أول آية في القرآن على مقربة من بيت الله الحرام،
من بيت الله الحرام.
فكل من اقترب من كلام الله واقترب من سنة رسول الله رفعه الله عز وجل بهذا العلم. لكن لربما تساءلنا في قضية المناسك، البعض يأتي إلى مكة ولا يسأل عن أمور دينه ويقع في كثير من المخالفات ثم يسأل بعد ذلك. يعني هل من وقفة في مسألة أن عطاء وغيره من العلماء قديما وحديثا يكتبون ويؤلفون ويفتون في مسائل المناسك وما يتعلق بالحاج والمعتمر، هل من وقفة في قضية أنه يستفاد منها من هذه المناسك قبل أن يأتي الإنسان إلى العبادة وأثر ذلك في صحتها وكذلك في مقصدها الذي سيقول عليها؟
الآية الأولى التي أمرت بالحج كان في ختمها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كل حاج يحرص على أن يتزود وأن يهيئ رحاله ويجهز أحواله ليحج حجا يعني آمنا فيه أولا، ثم بعد ذلك قادرا على أداء مناسكه. لكن الله عز وجل لفتهم مع هذا الأمر بالتزود إلى التزود الأهم، وهو التزود بالتقوى. والتزود بالتقوى لا يكون على وجهه الأكمل إلا إذا كان مبنيا على العلم بما تقع به التقوى، العلم بهذه المناسك. فلذلك من يخدم الحجاج ويقوم على أمورهم أعظم منه من يقوم على تعليمهم، لأنه يحقق فإن خير الزاد التقوى. الذي يعلمهم يحقق الشق الذي نبه أو أمر الله عز وجل به وعظمه عن غيره. فلذلك المعلمون والمفتون والموجهون والمرشدون للحجاج هم إن شاء الله إذا أخلصوا في نواياهم أعظم أجرا وأرفع قدرا من أولئك الذين يعني يطعمون أو يعني يسخون أو كذا.
والكل في
الكل لا شك أنه في خير عظيم، وهذه من بركة هذه الشريعة أنها نوعت طرق الخير
وتجدها ظاهرة ماثلة في البلد الحرام. أيضا أضيف العبء يا دكتور فخر والدكتور يوسف أيضا على من يأتي، يعني هو عندما يرتب حقيبته يضع الأولويات التي يريد أن يستمتع بها ويستفيد منها طوال سفره. لربما وضع ثيابه وما يتعلق بأموره الشخصية، لربما لم ينسى حتى فرشاة الأسنان. لكن هل وضع كتاب الله؟ هل وضع سنة رسول الله؟
هل وضع كتاب مناسك؟
كتابا في المناسك عن فضل البلد الحرام. هو سيذهب إلى بلد الله عز وجل ربما كانت مرة واحدة في حياته.
لذلك
إذا وضع في حقيبة سفره ولو 5% من خير الزاد التقوى من العلم، فإن ذلك دليل على أنه أراد أن يحقق هذا.
نعم، لذلك يعني مما يضاف إلى هذا أنني رأيت في بعض الدول، وهذا رأيته بعيني، أنهم يعلمون الحجاج المناسك عمليا
قبل أن يأتون. نعم،
عمليا وليس نظريا فقط. يعني رأيت في أحد الدول، وهي دولة معروفة، يعني كعبة هناك وحجر ومقام وصفا ومروة، يعني أماكن يعني تشبهها مصغرة،
وكأنها خارطة، كأنها
خارطة مجسمة بطريقة صغيرة بحيث يعرف الجميع أنها مجرد يعني تقريب للصورة. فيقولون لهم 7 أشواط تبدأ من هنا بين الركنين اليمانيين
والحجر الأسود.
نعم، وهذا الحجر لا تدخله، وهناك في الصفة تستقبل القبلة، ثم في العلم بين العلمين الأخضرين تسرع لا يقطع الأبطح إلا شدة، ثم هناك في الرمي تتجه القبلة. يعني هذا رأيته بعيني في إحدى الدول، وكان نموذجا رائعا للتعليم،
وهذا مبدئي يعني.
وهذا المبدأ
هو منهج عطاء،
هو
الذي كان يقوم عليه
والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى مبدأ تجسيد بعض الأشياء. يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم
الوضوء
بأقوال، وعلم بمخططات حينما رسم الأجل ورسم خطوطه
والجبال، يقول انظر إلى
نعم
الجبل.
وعلم بالأمثال، وعلم بأشياء محسوسة، حينما لمس أخذ يعني
جديا بالأحوال أيضا، يعني
جديا يعني أسك وقال من يشتري هذا؟
صحيح.
وحينما أتى بغصن شجرة وهزه في الشتاء، والحديث في السنن، فقال إن العبد إذا قام يصلي تحات الذنوب كما يتحات هذا الورق من هذه الورق.
وعلمهم الوضوء وهو على المنبر وهكذا. إذن الجوانب كثيرة. ولعلنا نستكمل طبعا هذه المواقف بعد الفاصل. أيها الأحبة، تحدثنا عن سيرة هذا العلم الكبير، عالم مكة، عالم المناسك عطاء بن أبي رباح ولعلنا بعد الفاصل نستكمل جوانب من عظمته رحمه الله، فابقوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ها نحن نعود إلى كنف هذا العالم الجليل، إلى ساحة هذا الرجل المبارك عالم مكة كما ذكر الدكتور يوسف وعرفه به، عالم المناسك كما علق عليه الدكتور فخر الدين، وهو أيضا الإمام الزاهد كثير التعبد كثير التأله، رجل كتب الله عز وجل له القبول وشرفه بأن جعله من أهل هذا البلد الحرام، فظهرت بين الناس فضائله وكثرت بينهم شمائله. نتحدث عن ومضات من سيرته وتعظيمه لبلد الله الحرام، ولعلنا يا دكتور فخر نتكلم عن ما يتعلق بحاله في بلد الله الحرام، وما يتعلق عن نسكه وتعبده وزهده في هذا البيت والمواقف كثير، لكن نأخذ ما يتناول هذه الحلقة من الوقت.
طبعا هذا كما ذكرتم هو الأصل في حياته، فهو كان من العاكفين في البيت الحرام، وكان من المكثرين من الحج في كل عام، فلذلك يعني ذكر ابن جريج عنه كما عند الفاكي في أخبار مكة أنه قال عن نفسه، ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: ما أسفت على شيء، أسفي على أني بدنت ولم أحج ماشيا.
الله أكبر.
بدن يعني زاد لحمه وزنه ولم يحج ماشيا، فحجوا يا أهل مكة ماشين حتى ترجعوا إلى مكة. طبعا الحج ماشيا هذا كان مذهب كثير من العلماء استدلالا بالآية: يأتوك رجالا رجالا، يعني على رجل ماشين وعلى كل ضامر، لكن الاستحباب الظاهر في هذا داخل المناسك
لا شك،
وهو الذي كان يفعله ابن عباس وغيره. طبعا عطاء من كبار تلامذة ابن عباس رضي الله عنه، فلذلك هذا الملمح وهذا المأخذ العظيم أن تمشي لله عز وجل وتسير، والنبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وليبين الجواز وحتى لا تقع الأمة في مشقة، ومع ذلك كان من الصحابة الذين معه من حجوا خلفه ماشين، فإذا الأمر في هذا واسع، لكن من أكثر من الحج ونوع فلا شك أنه يصيب الفضيلتين ويقوم بالحسنين، فلذلك الحج ماشيا له طعم آخر.
طبعا هو
يمشي الإنسان
هذه حسب قدرة الإنسان،
حسب قدرة الإنسان.
أذكر كنت مع الأخ المخرج المبدع لهذا البرنامج الأخ أحمد الحسن، وكان يتناول هذا الموضوع، فكان يعني يذكر قضية الرخصة والعزيمة، وهو أن في هذا الوقت تيسرت وسائل المواصلات وما يتعلق بالإنسان، هل هذه المواقف التي نسمعها من حياة السلف وكيف نكيفها في هذا الواقع الذي نعيشه؟ بمعنى الآن بالملايين الناس، فلو مثلا فتح المجال لهم يعني أقصد أنه هذه كيف يمكن أن نضعها في سياق الواقع الاجتماعي الذي نعيشه الآن؟
هو طبعا الأصل في كل وقت أن يفعل الإنسان ما يتناسب معه، وبخاصة ما لا يعارض الشرع، يعني إذا كانت الآن الأمور مرتبة ولا بد من حملة ولا بد من تنقل بطريقة معينة فهذا الأصل، ويأخذ أجره على نيته. لكن من وجد فرصة المشي الآن في داخل المناسك أسهل من السابق، الآن الطرق كلها معبدة ومليئة بالناس ومليئة بالأطعمة ومليئة بالمشروبات، في السابق كانت جبال وليس فيها شيء، وكانت تنقب يعني أرجلهم من ذلك، ويعني حتى تتلف خفافهم والشوك، ولا لا طعام ولا شراب، وشدة الحر والمسافة بعيدة، يعني المسافة تقترب من بداية مكة المسجد الحرام إلى عرفة يعني تزيد على 12 كيلو تقريبا أو أكثر من هذا، فلذلك الآن أيسر، ولا أظن يعني أن أحدا يلزمك بأن لا بد أن تركب، طبعا إذا كان هناك إلزام بركوب لا إشكال،
إلا إذا كان
لكن هناك طريق للمشاة،
يعني يسير في تفويج الحملات
طريق في
وله طريق معين مثلا
فيمشي ويجرب ذلك. وكثير من الشباب في الحملات عنده التصريح لكن يقول تقدموا ويمشي ويصل قبل الباصات يصل، لأن المسافة نصف ساعة. من
أنا رأيت في حج هذا العام من مشى من منى إلى عرفة راجلا ماشيا، وسبحان الله وصل قبل أن يأتوا الناس.
نعم صحيح، وهذا الغالب.
وهذا هو
الغالب. نعم،
ولذلك يعني تعود على للشخص نفسه، لرفقته، لحملته،
لصحته،
لصحته أيضا. نعم. بلا شك. ثم أيضا أمنه للضياع، أمنه للمرض. البعض قد يكون مريض بأمراض لا يدري عنها،
وأيضا ربما يترخص. يعني هل هناك الأمر مسموح؟ لا، يعني يبتعد عن رفقته فيضيع. نعم. وهل الأمر قد سمح به أو لا؟
نعم، هذا الذي نذكره عندنا عندما نذكر مآثر السلف، نجعلها أيضا في سياقات الإمكان وأيضا
والواقع.
الواقع. ما يتعلق بالفتاوى حقيقة، مفتي مكة، مفتي المناسك، ما رأيكم؟ تفضل دكتور.
أذكر في فتاوى عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليه، يذكر ابن أبي شيبة في مصنفه، وينقل عنه أيضا الذهبي في السير، والفاكهي في أخبار مكة، وما من أحد يترجم لعطاء إلا يذكر الكم الهائل
من الفتاوى.
من الفتاوى. لكن هناك فتاوى اختصت بالبلد الحرام، والحقيقة هناك لمسات لعطاء. فمثلا يقول الحرم كله هو البلد الحرام، هو ليس المسجد فقط، بل هو البلد بأكمله. ويستدل بقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد، يقول إنه ليس المسجد فقط بل هو البلد الحرام بأكمله.
نعم. الفتاوى طبعا هذه بلا شك تبين لنا مكانته العلمية وقامته في هذا المجال. هناك أيضا لربما يعني مجالات أخرى، وهي الفتاوى المتعلقة بالمناسك وما يتعلق بالحج وأفعال الحج. يعني لو أيضا أخذنا منها وقفنا وقفات.
طبعا جمعت فقه عطاء. نعم. سواء في الحج أو في غير الحج. نعم. وقد جمعها كثير من طلبة العلم، ويدل على شيء فهو يدل على سعة أفقه وسعة علمه رحمة الله عليه.
نعم. وأيضا جمع في منسك عطاء.
منسك عطاء. نعم.
يعني فقط ما يتعلق بأحكام الحج منسك عطاء، وهو مطبوع أيضا. فلذلك لو استقرأنا بعض الفتاوى الآن التي وقع فيها خلاف كبير بين العلماء، مثل الرمي قبل الزوال، فقد كانت من فتاوى عطاء.
نعم.
أجاز وهذا وهذا نعم هو ممن أجاز، وهذا يدل على الموازنة عنده بين المثالية والواقعية. وهذه طبعا يعني موازنة دقيقة جدا بين النص والمقصد، بين رفع الحرج والمشقة، وبين تطبيق السنة. والمسألة طبعا خلاف فيها قوي، لكن الآن الحمد لله بفضل الله، ثم هذه التوسعات الكبيرة التي جعلت للناس سعة، قد لا يحتاجون إلى يعني المواطن التي قوية فيها الخلاف مثل هذه المسألة.
لكن عموما الوقت طبعا، لأن الوقت الآن يضيق، نحتاج أن نقف مع الدكتور يوسف يعني وقفة ختامية، لربما يعني تكون هي العبق الأخير الذي نعطر به هذه الجلسة.
روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الزهد عن عطاء رضي الله عنه ورحمه أنه كان يقول لأصحابه: إن استطعت أن تخلو بنفسك ليلة وعشية عرفة فافعل. فكان يوصي أصحابه بأن يختلي الإنسان في وقت عرفة وفي الأيام الفاضلة والأوقات الفاضلة أن يخلو بنفسه، فإن استطعت أن تخلو بنفسك فافعل، فإنها أفضل الحج. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام وممن يريد خيرا في هذا المكان المبارك.
طبعا هذا العلم أيها الأحبة هو علم آخر في موكب المعظمين، سارت في ذكره الركبان وفي الآفاق، ولا تتسع لذكر شمائله ولا أخباره الخطب ولا الأوراق، ولكن قد أزف وقت هذه الحلقة على الانتهاء، ولا نملك معها إلا الدعاء لعطاء رحمه الله تعالى بأن يرفع درجته في عليين، وأن يجعله من الهداة المهتدين. نسأل الله تعالى نجمعنا بهم وسائر الصحب أجمعين. أحبتي، لا نملك إلا أن نختم هذه الحلقة ونحن في شوق إلى أن نستزيد من أخباره ونقلب كتب التاريخ والسير في ذكر هؤلاء الأعلام. فإلى لقاء آخر مع علم آخر من أعلام الإسلام، المعظمين لبيت الله الحرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.